بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي التورية في اليمين، فما معنى التورية؟ ها؟ نعم، يريد المعنى الآخر. والحلف في التورية سبق معنا أنه على أقسام ثلاثة، ها؟ أن يكون الحالف تورية مظلوما، إما يدفع عن نفسه أو يحلف لإنجاء مسلم معصوم، فهذا ما حكمه؟ له التورية وينفعه ذلك. القسم الثاني أن يكون الحالف ظالما، كان يحلف موريا على حق غيره ليأخذه، فما الحكم؟ لا يجوز له ذلك ولا تنفعه التورية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، واليمين على نية المستحلف. هل هذا خاص عند الحاكم أو عام عند الحاكم وغيره؟ عند الحاكم وغيره. أما إذا كان عند الحاكم فهذا عليه إجماع العلماء، وإذا كان عند غير الحاكم فأيضا هذا هو الصحيح. القسم الثالث ألا يكون ظالما ولا مظلوما، فيحلف موريا في هذا الحال، ولا يترتب على التورية ضرورة ولا مصلحة، فما الحكم؟ يجوز له ذلك؟ قلنا والأولى في هذا الحال أن يترك الحلف على هذا الأمر. لماذا؟ حتى لا يتهم بالكذب، لا سيما وليس هناك مصلحة ولا نفع متعدي، وليس هناك ضرورة، فلا داعي لذلك، لا سيما الحلف. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب النذر. إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربه، ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله، ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله. ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية أو لا يطيقه، فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. قال رحمه الله: أقول أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله، فلأنه قد ورد النهي عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه. ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهي عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا الحديث انفرد به البخاري وليس في الصحيحين كما قال الشوكاني رحمه الله. وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: يوفون بالنذر. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله أبرارا. سنده صحيح، خرجه الطبري. فقال: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، وهذا إسناد صحيح يروى به كثير من تفسير قتادة. وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق الحارث أو من طريق عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب به، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. هذا الحديث لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، ولم يخرجه عن ابن عباس، وإنما أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس أبو داود في السنن من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس. وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، وقد خالفه وكيع ابن الجراح وغيره كما ذكر أبو داود في السنن، فرووه عن عبد الله بن سعيد فجعلوه موقوفا على ابن عباس لا مرفوعا، فعلى هذا فالموقوف أصح لرجحان من رواه كذلك، فهو موقوف سنده صحيح على ابن عباس، وقد جاء بمعناه، جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة يمين. لكن بهذا السياق: من نذر نذرا في معصية فكفارة كفارة يمين، هو ضعيف. وجاء في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم: لا نذر في معصية الله. قال: وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وحديث عائشة هذا أيضا أخرجه أحمد وأهل السنن من طريق يونس ابن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وظاهر الحديث ظاهر الإسناد الصحة، ولكن قد أعله جماعة من الحفاظ بأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وقد أخرجه كذلك الترمذي وأبو داود وغيرهم من عدة طرق، أخرجوه من عدة طرق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وهذه الطريق أصح وهي التي صححها البخاري كما في سنن الترمذي وفي العلل الكبير، وكذلك الترمذي وذكر أبو داود والنسائي وغيرهم. وسليمان بن أرقم هذا متروك شديد الضعف، لكن كما سبق أن معنى هذا الحديث لكن مفرقا ثابت في أحاديث أخرى، لا نذر في معصية الله، هذا في مسلم عن عمران، كفارة النذر عموما لا تقيد كفارة نذر المعصية كما سيأتي بيانه إن شاء الله، كفارة النذر كفارة يمين، هذا أيضا في مسلم عن عقبة، أما بهذا السياق لا نذر في معصية وكفارته أي نذر المعصية كفارة يمين فهذا اللفظ ضعيف، وسيأتي بيان المسألة إن شاء الله. هذا الكتاب كتاب النذر، وهو مذكور عند الفقهاء بعد كتاب الأيمان، لأن النذر يقوم مقام اليمين، ويقول الفقهاء ما وجب بالنذر مثل ما وجب باليمين، ولذا سبق معنا أن من أنواع اليمين أن يحلف بالنذر، يحلف بالنذر ونيته اليمين، أيضا كفارته كفارة يمين، فإذن هو شابه اليمين في كثير من المسائل، أولا أن الواجب بالنذر كالواجب باليمين، وهكذا أن من أنواع اليمين اليمين بالنذر، وهكذا كفارة النذر هي كفارة اليمين، فلذا يذكره الفقهاء مع كتاب الأيمان، وألفت كتب مفردة في الأيمان والنذور. والنذر معنى هذه الكلمة نذر في اللغة يرجع إلى معنيين، المعنى الأول التخويف، تقول أنذرت فلانا أي خوفته، فأنذرتكم النار خوفتكم، إني نذير لكم أي معلم لكم بما يخوفكم، فمن معاني في اللغة التخويف، ومن معاني في اللغة الإيجاب، ويقول نذرت على نفسي أي أوجبت على نفسي، وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الإصطلاحي، ولذا يقول العلماء في تعريف النذر في الإصطلاح أنه إيجاب المرء على نفسه فعل البر، إيجاب المرء على نفسه فعل البر، فقولهم إيجاب المرء على نفسه يدل على أنه ليس واجبا عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، وإلا وليس واجبا عليه بحكم الله وشرع الله. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، وله أنواع كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله، لكن باعتبار العموم هم مجمعون على صحته، وأيضا على وجوب الوفاء بما كان طاعة منه، فكون النذر يصح في الجملة هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد، وكونه يجب الوفاء بما كان طاعة منه هذا أيضا عليه إجماع العلماء، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذر، وهذا يدل على صحته، وإلا لو لم يكن صحيحا لما أمر بالوفاء به، ويدل على أيضا على وجوب الوفاء به، ويدل على أيضا قول الله سبحانه وتعالى في صفات الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. ذكر الله تعالى ذلك في سياق الثناء عليهم ومدحهم، فهذا دليل على أنه يصح. أيضا جاء في الحديث ذم من لم يفي بنذره، جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. وهذا في سياق الذم لهم، فدل على صحته وأنه يجب الوفاء به عموما، أي بما كان طاعة منه. وأدلة كثيرة تبين هذا المعنى: من نذر أن يطيع الله فليطعه، حديث عائشة الذي في البخاري ذكر الشوكاني. فإذن هذه الأدلة تدلنا على أن النذر في الجملة يصح، وعلى أن ما كان طاعة منه فيجب الوفاء به. بقي حكم ابتداء النذر، والمراد بهذا النذر الذي نتكلم عن حكم ابتدائه وفعله أي نذر الطاعة وإلا نذر المعصية وما إليه، سيأتي أنه محرم. لكن حكم ابتداء نذر الطاعة: أولا، النذر نوعان، منه نذر مطلق ومنه نذر مقيد. النذر المطلق يلتزم بفعل شيء دون تقييد بأي شيء أو تعليق على أي أمر، كان يقول: لله علي نذر أن أصوم في كل شهر 3 أيام مثلا، أو لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا في كل شهر، هذا نذر مطلق لم يقيده بشيء من الأمور التي ستحصل وتقع. والنذر الثاني نذر مقيد، وهو الذي يقيده بما سيحصل في المستقبل، كان يقول: إن ردني الله سالما أو إن نجاني الله من هذا الشر فسأتصدق بكذا وكذا من المال، أو يقول: إن شفى الله تعالى هذا المريض، أب أو ابن أو أخ أو زوج أو زوجة، فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، إن حصل لي هذا الشيء فلله علي أن أفعل كذا وكذا. فهذا نذر مقيد لم ينذر ابتداء، وإنما قيد هذا النذر بحصول أمر في المستقبل، فإذا حصل تم نذره وانعقد، وإذا لم يحصل لا ينعقد نذره. فما حكم النذر ابتداء هذا النذر سواء المطلق أو المقيد؟ منهم من ذهب إلى جوازه، ولا سيما النذر المطلق، وقد عزي القول بجوازه دون كراهة إلى الجمهور من الحنفية والمالكية، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة لما في الأدلة من الثناء على الموفين به والأمر بالوفاء به وذم من لا يفي به. قالوا: فهذه الأدلة تدلنا ليس مكروه، أمر بالوفاء به، ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يفي به. أيضا قالوا: لأنه عبادة. قالوا: فكيف نقول هو مكروه وهو عبادة وطاعة لله جل وعلا؟ وهذا ليس في خلاف أن النذر عبادة، وأن من صرفه لغير الله وقع في الشرك، ومن صرفه لله جل وعلا تعبد لله جل وعلا بذلك. فقالوا: كيف يكون عبادة ويكون مكروه؟ بل هو جائز بدون كراهة. وذهب بعض الحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، إلى أن النذر مكروه مطلقا، سواء كان مطلقا أو مقيدا. قالوا أولا للنهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قالوا هذا النهي للكراهة. وأيضا قالوا ما يدل على أنه مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، أي البخيل في فعل الطاعة والعبادة في الصدقة، أما المسارع في ذلك فإنه يسارع إلى الطاعة بدون نذر، لا يحتاج أن يقول لله علي أن أتصدق بكذا، بل سيتصدق دون هذا الإلزام. فقالوا فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما يستخرج به من البخيل، فدل على أن من يفعل الطاعة دون نذر أفضل ممن يفعلها بالنذر، وأن من ينذر فعل شيئا مكروها يستخرج به من البخيل. قالوا أيضا لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا فعله أفاضل الصحابة. نعم جاء عن بعض الصحابة أنه فعله، كتلك المرأة التي نذرت إن نجاها الله على تلك الناقة لتنحرنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها. جاء أن بعض الصحابة فعل، لكن لم يأتي عن كبار الصحابة وفضلائهم وعلمائهم أنهم فعلوا ذلك، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو كان مرغبا فيه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة. أيضا قالوا مما يدل على كراهته أن الإنسان قد يلزم نفسه بالنذر بأمر يشق عليه ولا يستطيع الوفاء به فيقع في الحرج، قد يلزم نفسه في نذر بأمر يشق عليه لا يستطيع أن يفعله ولا يستطيع أن يفي به فيقع في الحرج ويلجأ إلى التكفير، ورب بقي شاكا في هذا الأمر. قالوا ومثل هذا لا يخلو من كراهة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين، أن النذر مكروه لهذه الأمور التي ذكرت، وهي كراهة تنزيل لا كراهة تحريم. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قولهم إن الله مدح من يوفي بالنذر وأمر بالوفاء بالنذر وذم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يفي بالنذر، فالجواب عن هذا ظاهر جدا، أن هذه الأدلة ليست في فعل النذر إنما هي في الوفاء به، وأما فعله وعقد النذر فهو مكروه، لكن إن فعله لزمه أن يفي بما كان طاعة منه. فليس في هذه الأدلة حث على النذر ولا تحريض عليه، إنما فيها حث على الوفاء به، وأنا لا أعلم دليلا فيه حث على النذر أو أمر بالنذر أو ترغيب به، ترغيب فيه، وإنما الأدلة التي أمرت ورغبت كلها كانت في الوفاء به لا في فعله وإحداثه. وأما القول بأنه عبادة فكيف يكون مكروها وهو عبادة؟ فكما سبق أن العبادة هي الوفاء بالنذر، وأما ابتداء النذر فهو منهي عنه، فلا إشكال في ذلك. في الباب بقية المسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.